أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الدليل الأول على الكشف الذي نقل عن جامع المقاصد والروضة البهية، والذي هو عبارة عن التمسك بعموم أوفوا بالعقود، وأن الآية دلت على أن العقد هو السبب التام. إذن في الفضول تكون الإجازة كاشفة عن تماميته، وإلا لازم أن يكون الوفاء بالعقد وشيء آخر لا بالعقد وحده، وهذا خلف مدلول الآية. قلنا هذا يمكن أن يقرر بتقرير آخر حاصله، أن العقد واجد لجميع شروطه إلا شرط رضا المالك. فإذا حصلت الإجازة تحقق رضا المالك وأصبح العقد واجدا لجميع شروطه وتاما، العقد أصبح واجدا للكل وتاما فيؤثر. هذا اعترضنا عليه وقلنا ينطوي على شيء من التناقض، لأن مقرره يعترف بأن رضا المالك من جملة الشروط بدليل قوله إن العقد واجد لجميع شروطه عدا رضا المالك، فاستثنى رضا المالك من الشروط المتوفرة ليقول هو شرط مفقود، كما هو ظاهر الاستثناء من الاتصال. فمن جهة يعترف بأن رضا المالك شرط، والشرط جزء السبب وله المدخلية في التأثير، وهذا يقتضي أن لا يكون تأثير إلا عندما يتحقق هذا الشرط، عندما تقع الإجازة من المالك فيناسب النقل. لكنه من جهة أخرى وفي نفس الكلام يقول إذا وقعت الإجازة، بدل أن يقول تم العقد وأثر حين تم ومن حين الإجازة، يقول كشفت الإجازة عن كونه تاما في نفسه ويؤثر من حينه. كيف يجمع بين كون رضا المالك شرطا والشرط جزء السبب ودخيل في التأثير، ولازم أن يكون التأثير من عند ومن حين وقوع الإجازة، وبين قولي إن وقوع الإجازة كاشف عن كون العقد من حينه مؤثرا، الذي يعني إلغاء دخالة الإجازة وإلغاء تأثيرها. هنا قلنا قد يدعى للتوفيق بينهما الفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي. الشرط العقلي شرط واقعي تكويني له دخالة حقيقية واقعية، وإذا كان له دخالة فقبله لا يتم علة الأثر، علة المشروط، فلا يعقل أن يتحقق قبله. ففي العقليات تقدم المشروط على شرطه والمسبب على سببه محال، وأما الشرعيات فليست كذلك، هي شروط اعتبارية تابعة لمقدار اعتبار المعتبر، وقد يعتبرها مقارنة وقد يعتبرها متقدمة حتى لو انصرمت وزالت بعد أن حصلت متقدمة عند حصول مشروطها. وكذلك قد يعتبرها متأخرة غير موجودة عند حصول مشروطها أصلا. كل ذلك فيها ممكن لأنها ليست شروطا واقعية، ليس لها دخالة حقيقية كالعقليات، وإنما هي مجرد معرفات وعلامات على تحقق المشروط بما هي علته واقعا. فيمكن ما دامت علامة وكاشفة ومعرفة عن وجود المعلول بعلته، يمكن أن يكون الكاشف متقدما أو مقارنا، وكذلك يمكن أن يكون متأخرا. وقع العقد لا ندري حصل أثره بما له من علة توجده أو لا، بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين لما أجاز المالك كشف لنا بالإجازة وجود الأثر بوجود علته التامة، أي شيء كانت هذه العلة التامة، لا مانع من ذلك. وذكر أمثلة من قبيل جعل الشارع غسل الجمعة يوم الخميس، وهذه أمثلة لتقدم المسبب على السبب. أنا أمس قلت المسبب على السبب يعني العلة التامة المعلول على علته التامة، ليس بالضرورة هكذا، قد يكون المقصود السبب التام، ويمكن أن يكون المقصود السبب بما له من المعنى الإصلاحي يعني المقتضي، وهو جزء العلة. ومع ذلك تبقى الأولوية في قوله فضلا، فضلا عن جعله ما يشبه تقدم المشروط على الشرط. لأن وين اشترك جعل تقدم المشروط على الشرط مع جعل تقدم المسبب على السبب بمعنى المقتضي في كونهما جميعا جزء علة جعل معلولها قبله، لكن المقتضي أهم وأولى تأثيرا هو العلة. الشرط دخيل في فاعلية ومؤثرية العلة، لكن العلة المقتضي أولى، وإن لم يكن علة تامة لكنه أولى بالتأثير. فإذا جعل الشارع في موارد ما يشبه تقديم المعلول على المقتضي فأولى منه وأسهل وأهون جعل ما يشبه تقديم المشروط على شرطه. المقتضي موجود فقط شرط تأخر، هذا أولى وأسهل. واضح الكلام؟ إذن من قبيل جعل غسل الجمعة يوم الخميس، سبب جعل وتشريع غسل الجمعة يكون في يوم الجمعة، ولذا يقتضي تشريع غسل الجمعة في ذلك اليوم. فكيف قدم مسببه وهو الغسل في يوم الخميس في مورد مثل خوف إعواز الماء يوم الجمعة؟ هذا من جعل السبب، من جعل ما يشبه تقديم المسبب على السبب. ليش يشبه؟ لأن عبارة تقديم المسبب على السبب تفيد معنى محالا، المسبب لا يتقدم على سببه، لكن هذا قال في العقليات، أما في الشرعيات فيشبهه في الصورة، وأما في واقعه فلا مانع منه، للفرق الذي ذكرناه بين الشرط الشرعي، بين السبب الشرعي والسبب العقلي. كان هناك مثال آخر، مسألة تقديم الفطرة بعنوان الفطرة. وأيضا يمكن أن يجعل، وبالأولى أنه يجعل ما يشبه تقديم المشروط على شرطه مثل غسل المستحاضة الكثيرة عند الفجر بالنسبة إلى صومها، الصوم مشروط بالطهارة، وهذه لا تغتسل قبل الفجر، تغتسل بعد الفجر للصلاة، فيكون عندما تغتسل قد مر بعض وقت من النهار ولو دقائق من أول النهار من حين طلوع الفجر، صامتها لا عن طهارة، ويكون هذا الغسل والطهارة الحاصلة به من قبيل شرط متأخر عن هذا المقدار من صوم النهار. وقد جعل الشارع ذلك، قال تصوم ثم تغتسل، إذا لم تغتسل صومها باطل، لكن إذا اغتسلت ولو هذا الغسل المتأخرة عن هذه الأجزاء من نهار الصوم صح غسلها. جعل مثل هذا، كل ذلك توجيهه ما ذكرنا من الفرق بين الشرط والسبب العقليين وبين الشرط والسبب الشرعيين. هذه الدعوة وتنسب إلى صاحب الجواهر قلنا مدفوعة بأنه لا فرق بين ما هو شرط عقلي وما هو شرط شرعي، وكذلك ما هو سبب عقلي أو سبب شرعي. إذا جعل الشارع شيئا سببا أو شرطا عنده لشيء آخر، فهذا عبارة أخرى عن أنه بنظره يرى مدخلية تحقق هذا في تحقق ذاك، من باب أنه سببه الذي لا يكون من دونه، أو من باب أنه شرطه الذي لا يكون أيضا من دونه. وإذا كان يعتبره كذلك استحال بنظره أن يتقدم هذا على ذاك، لأنه من تقدم المسبب على سببه أو المشروط على شرطه. وكيف يعقل أن يجعل الشارع مثلا الإجابة والقبول سببا إلى حصول الملك، ومعنى جعله إياهما سببا أنه يرى مدخليتهما في تأثير الملك، مدخلية السبب في المسبب أو المقتضي في المقتضى. كيف يعقل هذا ثم بعد ذلك يفرض أن الشارع حكم بتحقق الملك قبل العقد، يعني قدم المسبب على السبب، أو أن يكون قد جعل مع هذين الإجابة والقبول شرطا كرضا المالك، جعله شرطا الراجع إلى أنه بحسب نظره يرى رضاه دخيلا في تأثير الملك، دخالة تأثير الشرط في مشروطه، ثم تقول إنه بعد ذلك يجعل الملك قبل حصول رضا المالك ويقدم المشروط على شرطه. كيف يجعله شرطا ويرى دخالته دخالة الشرط في المشروط ثم يقدم المشروط؟ هذا لا يعقل، وهذا نظير أن تقول إن التناقض العقلي يعني أن لا يجتمع النقيضان، لكن إذا كان بين شيئين تناقض شرعي فلا مانع من أن يجتمعا للفرق بين التناقض الشرعي والتناقض العقلي. هذا غير معقول. إذا قال الشارع هذان متناقضان بغض النظر عن الجهة العقلية، هو كشارع قال هذا، فهذا معناه أنه يراهما نقيضين عنده وبحسب نظره ما معنى نقيضين؟ يعني ما لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. فلا يعقل بعد أن يصرح بهذا المعنى أن يحكم أو يعتقد أو يخبر عن اجتماعهما، فإن هذا مناف لما يراه من تناقضهما، فلا يستطيع أن يحكم بالاجتماع أو يخبر عنه أو يعتقد بالاجتماع. بناء على هذا الذي ذكرناه، فجميع ما استشهد به صاحب الدعوة من أمثلة على صحة الدعوة وغيرها من سائر الأمثلة التي ترد عليك في الشرع توهم ما ذكر من تقدم المسبب على السبب أو المشروط على الشرط، كل ذلك لابد من تأويله والالتزام فيه بما هو خلاف ظاهره. ظاهره أن المسبب تقدم على سببه أو المشروط تقدم على شرطه، وهذا قلنا محال حتى في الشرعيات بلا فرق بينه وبين العقليات. هذا الظاهر لابد من رفع اليد عنه والالتزام بشيء آخر بخلافه. ما هو ظاهره؟ أن هذا الشيء الذي جعل سببان هو بنفسه في المحل المفروض تأخره سبب، ذاك الآخر الذي جعل شرطان هو بنفسه في المحل المتأخر فيه عن مشروطه شرطان، وهذا محال. هذا الظاهر نرفع اليد عنه، فلا نلتزم بكونه بنفسه شرطا أو سببا، بل نلتزم بأن الشرط مثلا أو السبب هو الأمر المنتزع من هذا المتأخر الموجود، والمقارن هذا الأمر المتأخر هذا الأمر المنتزع للمسبب وللمشروط، ولم يختل أو تنخرم القاعدة العقلية ولم يتأخر سبب أو شرط عن مسببه أو مشروطه. مثل أن نقول في مسألة الإجازة والرضا الحاصل بها في الفضولي، حيث إن ظاهر الشرع هنا لما قال الرضا معتبر، ففي الفضولي لا رضا عند العقد، يتحقق الرضا بالإجازة اللاحقة، يعني الرضا المتأخر كاف في الصحة بحسب أدلة صحة الفضولي، يعني ظاهره جعل نفس الرضا المتأخر شرطا للملكية الحاصلة بالعقد عندما يدل الدليل على الكشف. دليل دل على الكشف والتأثير العقد، وظاهر الشرع أن الشرط في هذا التأثير تأثير نفس الرضا، نفس الرضا مع أنه متأخر، إذن أثر المتأخر في المتقدم، الشرط تأخر عن مشروطه. هذا الظاهر نرفع اليد عنه ونقول إن الشرط ليس نفس المتأخر، بل الوصف والعنوان المنتزع من وقوع المتأخر في محله. مثل أن نقول إن الشرط هو وصف تعقب العقد بالإجازة، لحوق الإجازة للعقد، يعني كون العقد ملحوقا بها، وهذا وصف مقارن. هذا وصف مقارن، تقول كيف مقارن؟ لما وقع العقد ما كان فيه تعقب ولا لحوق. نقول نعم، ما كان فيه في ظاهر الحال لعدم اطلاعنا على ما يحصل في المستقبل من صدور الإجازة وتحقق الرضا من المالك، أما في الواقع وعلمي تعالى العالم بإجازة المالك في محله، فاللحوق الذي هو إضافة بين طرفين العقد والإجازة، ملحوقية العقد بالإجازة ولاحقية الإجازة للعقد هي نسبة واحدة، من هذه الجهة تسميها ملحوقية، من تلك الجهة تسميها لاحقية. هذه النسبة القائمة بالطرفين في علمه تعالى متحققة في العقد، لأنه عالم بأنه يجيز وأن هذا العقد في محله وفي موضعه الذي وقع فيه، هو متصف في واقع الحال بأنه ملحوق بالإجازة وأن الإجازة تلحقه، فالشرط متحقق فيه، نلتزم بهذا ويكون الشرط شيئا مقارنا، هو هذا الوصف الانتزاعي، ولا يكون فيه محذور تحقق مشروط قبل شرطه. لكن هذا الذي ذكرناه على العموم أنه حيث يكون هناك مورد يوهم انخرام القاعدة، نلتزم بكون الشرط أمرا انتزاعيا وهو مقارن ويزول الإشكال. هذا الذي ذكرناه على العموم هذا غير ممكن فيما نحن فيه في خصوص رضا المالك وإجازته بالنسبة إلى العقد. لماذا غير ممكن؟ وجه كونه غير ممكن أن الملجئ إلى التأويل المذكور أن نؤول الشرط بعد أن كان ظاهر الدليل أن الشرط ذات الرضا والإجازة، الملجئ إلى التأويل بأن الشرط وصف التعقب المنتزع من وقوع الإجازة متأخرة، الملجئ له عدم إمكان المحافظة على ظاهر كون الشرط ذات الإجازة. إذا لم يمكن المحافظة على هذا الظاهر حينئذ نؤول، وأما إذا أمكن المحافظة عليه فلا يبقى حاجة إلى التأويل. في محل الكلام يمكن المحافظة على هذا الظاهر، نقول الأخبار والأدلة دلت على أن الإجازة والرضا بذاتهما لا بالوصف المنتزع منهما هما الشرط لتحقق الملك في بيع الفضولي. وعموما لأنه ليس للفضولي أدلة خاصة بالنسبة إلى الرضا، هي أدلة الرضا العامة، لكن في خصوص الفضولي يعبر عنها بالإجازة لأنها واقعة متأخرة مثلا. ولذلك تقدم المصنف جعل الفضولي صحيحا على القاعدة وبمقتضى الأدلة العامة، لا يحتاج إلى دليل خاص، ومع ذلك ذكر له بعض الأدلة الخاصة وناقش فيها أو في بعضها. هنا في الفضولي يمكن المحافظة على هذا الظاهر، فنلتزم بما دل عليه ظاهر الأدلة من أن الشرط ذات الإجازة والرضا للوصف المنتزع، ونلتزم بلازمه وهو على ما ذكرنا من أن الشرط الشرعي ليس يختلف عن العقلي ولا يجوز فيه التأخر. إذن هذا الذي هو ذاته شرط لابد أن لا يكون متأخر، لابد أن يكون مقارنا. يمكن الحفاظ على هذا؟ قل نعم نحافظ عليه، نلتزم بهذا الظاهر، ونقول إذن التأثير من حين وقوع الإجازة، وقع العقد لم يؤثر، لما وقعت الإجازة تحقق الشرط الدخيل بنظر الشارع في التأثير والذي لا يجوز تقدمه كالعقلي من الشرط، إذن الآن تمت العلة وأثر السبب أي من حين وقوع الإجازة، فنلتزم بالنقل ونحفظ هذا الظاهر، فلا يبقى موجب لرفع اليد عن هذا الظهور وتأويل ما دل على أن الإجازة أو الرضا شرط بإرادة وصف منتزع كاللحوق والتعقب. ثم إن هذا الذي ذكرناه كله هو من باب متابعة ظاهر كلام صاحب الدعوة، وأنه أراد بحسب الظاهر من كلامه وأن الظاهر من كلامه أنه يريد أن نفس الإجازة والرضا شرط، يريد هذا المعنى. ومع ذلك يقول يجوز تأخره هذا الشرط، وإذا كان هو الشرط كيف جاز تأخره؟ قال للفرق بين ما هو شرط شرعي وبين الشرط العقلي. الشرط الشرعي لا مانع من تأخره لأنه اعتباره مجرد معرف وعلامه إلى آخره، هذا ظاهر كلامه. فقلنا هذا يرد عليه أنه لا يصح ولا فرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي، فلا بد فيما أوهم من الشرع مثله، وأن هذا ذاته المتأخر هو الشرط، تأخر عن مشروطه، لابد من التزام التأويل. هذا على ظاهر كلامك هكذا قلنا. ومن الممكن المحتمل أن يكون مراده ما ذكرناه أخيرا من أن الشرط ليس ذات المتأخر، صححنا شرطيته من جهة دعوى الفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي، وإنما الشرط ما ارتكبناه في التأويل عندما قلنا في مثله يجب التأويل، فجعلنا الشرط الوصف والعنوان المنتزع من الموجود المتأخر. من المحتمل أنه يريد هذا المعنى، وأن الشرط بحسب عبارة المصنف هو ما يتوقف تأثير السبب المتقدم كالعقد في حينه وفي زمانه، يتوقف تأثير العقد في زمانه المتقدم على وصف لحوقه، هذا المقصود بالشرط، على وصف لحوقه. في عبارة المصنف على لحوقه، ليس المقصود من لحوقه يعني على مجيئه متأخرا في محله، يعني على وصف لحوقه المقارن للسبب للعقد، هكذا يريد. عين ما قلنا إنه يؤول عندما لا يمكن المحافظة على الظاهر، من المحتمل أنه يريد هذا. بعبارة أخرى يريد أن الشرط ليس ما يتوقف تأثير السبب كالعقد من حينه على ذاته المتأخرة، على ذاته، على ذات الرضا، على ذات الإجازة، بل على الوصف المنتزع منه الذي هو عنوان اللحوق. فيكون مراد أن الشرط بحسب الأدلة ليس الإجازة نفسها وما تتضمنه من الرضا، بل الشرط لحوق الإجازة، حتى كأن الأدلة التي دلت على اعتبار الرضا أو الإجازة أرادت ذلك بنحو يشبه الوصف بحال متعلق. يعني الأدلة التي قالت يعتبر في الصحة الفضولي رضا المالك وإجازته، وعبرت بذات الرضا والإجازة كأنها تسامحت في التعبير ومقصودها واقعا يشترط في صحة عقد الفضولي لحوق الإجازة والرضا، لا ذات الإجازة والرضا، لحوق هذا الوصف. هكذا من المحتمل أنه يريد، وكأنه إذا فرضنا أن هذا هو مراده يريد أن يرتكب توجيها وتفسيرا يكون هو أقرب شيء إلى ظاهر الأدلة التي اعتبرت الرضا والإجازة شرطا. بناء على أنه يسلم بالإشكال إذا حافظنا على ظاهر كون الإجازة بذاتها شرطا. يعني إذا قيل كيف يعقل أن تكون الإجازة بذاتها شرطا وهي متأخرة، فيؤثر المتأخر في المتقدم، قال ليس ذات الإجازة الشرط، وإنما المراد وصف اللحوق. بغض النظر هذا هو الداعي له إلى هذا أو لا، المهم يحتمل أن يكون هذا التوجيه هو مراده. فإن كان هذا هو مراده فيرد عليه أولا أن معنى ذلك كون الشرط حقيقة هو لحوق الإجازة وليس ذات الإجازة، لكنك مع ذلك تجد أن الأخبار أسندت الشرطية وأطلقت عنوانها، قالت كذا شرط يشترط كذا، أسندت الشرطية وأطلقت عنوانها على الإجازة ذاتها أو على الرضا ذاته. وإذا كان الشرط واقعا وصف اللحوق اللي هو إضافة خاصة متقومة بالطرفين، ذات الإجازة طرف فيها وليست الشرط، فذات الإجازة على هذا التقدير لا تستحق أن يطلق عليها الشرط، لا تستحق أن يطلق عليها الشرط. الشرط وصف اللحوق، لماذا يقول الرواية مثلا أو الآية إن الشرط ذات الإجازة؟ لا يصح هي أن يطلق عليها هذا، لا تستحق أن يطلق عليها هذا المعنى. هذا الجواب يمكن أن تجعله جوابا عاما يطبق تطبيقا في المقام. يعني نقول على العموم إذا كان وصف شيء كلحوق الإجازة في المقام هو الشرط واقعا، فإن ذات الشيء الموصوف بهذا الوصف والمضاف إلى هذا الوصف كنفس الإجازة لا يستحق أن يطلق عليه اسم الشرط، مع أن الأدلة أطلقته عليه. هل أطلقته على ما لا يستحق؟ أو لابد أن تقول لا، ليس الشرط الوصف مثلا بحسب ظاهر الأدلة. على كل هذا بنحو عام ويطبق هنا مقابل هذا الجواب الثاني الذي هو جواب ليس بنحو عام ويطبق تطبيقا، بل هو بلحاظ خصوصية ما نحن فيه، أي الإجازة والرضا في مسألتنا مسألة الفضولي. فنقول بلحاظ خصوصيتها إن المستفاد من الأدلة في مسألة الفضولي أن الرضا هو الشرط، الرضا هو الشرط، لأن المستفاد من العقل والنقل جميعا هو أنه يعتبر في انتقال مالي مالك إلى طرف آخر رضا مالك المال حتى يكون لك وتستحله ويحسن منك التصرف فيه، بالعقل لابد من رضا مالك المال، وكذلك بالشرع لابد من رضا مالك المال، إذ لا يحل ماله لغيره إلا بطيب نفس منه كما هو نص الخبر، وهو أيضا موضوع حكم العقل، حله لك في مورد طيب نفس مالكه به فقط، ويقبح التصرف في مال الغير من دون طيب نفسه. إذن المستفاد من العقل والنقل جميعا هو أن ذات الرضا شرط، إذ يستفاد أنه يعتبر في انتقال مال مالك إلى آخر رضا مالك المال، لأنه لا يحل مال مالك لغيره إلا بطيب نفسه، ويستفاد أن لحوق الرضا أي هذا الوصف الخاص اللحوق المقارن للعقد المكشوفة مقارنته بوقوع الرضا والإجازة متأخرة، هذا اللحوق لا ينفع في حل تصرف الغير في المال، نفس اللحوق لا ينفع، الرضا في محله ينفع في الحل، وهذا يظهر بينهما ثمرة. مثلا إذا قلت اللحوق ينفع، ومن علم أن زيدا المالك يجيز علم بتحقق وصف اللحوق من الآن فيستحل ويتصرف، لكن أقول هذا لا ينفع، لابد أن يحصل الرضا، للرضا موضوعية في الاستحلال. إذن يستفاد من الأدلة أنه يعتبر بحكم العقل والنقل في حل مال شخص لغيره طيب نفس المالك، وأن مجرد الوصف وصف اللحوق لا ينفع في هذا الحل وفي انقطاع سلطنة المالك عن ماله. نعم اللحوق الذي ينفع بحسب الأدلة، أدلة العقل والنقل، هو بمعنى مجيء ذات الإجازة متأخرا. تلتفت التعبير باللحوق، الحظو مرة كوصف في العقد، هذا العقد له لحوق إجازة له، هذا الذي هو المعنى الإضافي النسبي المتقوم بالطرفين، هذا قلنا لا ينفع في استحلال المال، لكن يمكن أن تعبر باللحوق وماذا تريد؟ يشترط في استحلالك مال فلان بهذا العقد لحوق الإجازة، يعني حدوث، اللي هو معنى اسمي مش حرفي مش نسبة، حدوث الإجازة في محلها المتأخر يعني ذات الإجازة، هذا ينفع بلا إشكال، هذا الذي تفيد الأخبار. أنا لعله ليس في عبارتي هذان التعبيران بحيث يفرق بينهما، أو نحتاج نحن إلى التفرقة بينهما، لكن أنا أريدك أن تلتفت إلى أنه يمكن أن يعبر بهما ويكون المراد مرة هذا ومرة ذاك، فالتفت لهذا جيدا. إذن اللحوق بالمعنى الحرفي كنسبة لا ينفع، اللحوق بمعنى حدوث الإجازة لاحقا ومتأخرا ينفع، لأنه عبارة أخرى عن شرطية ذات الإجازة والرضا في محلها المتأخر، لا شرطية وصف اللحوق. إذا كان المستفاد من العقل والنقل أن الرضا ذاته هو المعتبر، فما ذكرناه في الاحتمال وقلنا أنه يحتمل أن يكون مراد صاحب الدعوة أن الذي هو الشرط هنا هو وصف اللحوق الذي جعلناه تأويلا عند اضطرار وعدم إمكان المحافظة على الظاهر، هذا الذي ذكرناه لا ينطبق على ما نحن فيه، لأنه بحسب ما نحن فيه دلت الأدلة على اعتبار ذات الرضا لا على وصفي، على اعتبار وصفي لحوق. إذا كان هذا هو ظاهر الأدلة فتفسيرك الشرط باللحوق مخالفة لظاهر الأدلة ولا ينطبق عليها فيما نحن فيه. ومما ذكرنا من أنه لا يمكن فيما نحن فيه الالتزام بكون الشرط هو الوصف الانتزاعي، الوصف اللحوق. ليش قلنا لا يمكن؟ لأن هذا يلتجأ إليه كمخالفة لظاهر الأدلة، حيث لا يمكن المحافظة على الظاهر، وهنا يمكن المحافظة على الظاهر والحمل على شرطية ذات الإجازة والالتزام بالنقل. من هذا الذي ذكرناه يظهر ضعف ما احتمله بعض الأعلام في المقام، ربما قيل هو صاحب الجواهر بناء على ما فسرنا به الدعوة المتقدمة، وقد يقال هو صاحب الفصول أيضا. ضعف ما ذكره واحتمله بل والتزم به في المقام غير واحد من المعاصرين، مما حاصله أن معنى شرطية الإجازة التي دلت عليها الأخبار بناء على الكشف هي شرطية الوصف المنتزع، نفس المبنى، نفس المطلب الذي ذكرناه في التأويل. هناك من احتمله هنا أو التزم به هنا، هذا ظهر ضعفه. لماذا؟ لأن قلنا لك على العموم إذا كان في الأدلة ما يخالف ما ذكرناه من القاعدة في الشروط والأسباب لابد من التأويل، بمثل الحمل على كون الشرط أو السبب وصف اللحوق لا ذات الإجازة، لكن هذا هنا غير ممكن، فإن الداعي إليه والملجئ له عدم إمكان المحافظة على الظاهر، وهنا يمكن المحافظة على الظاهر والحمل على شرطية ذات الشيء مع الالتزام بالنقل. إذا أمكن هذا هنا لم يعد محتملا بحسب ظاهر الأدلة التي قالت الشرط ذات الإجازة والرضا أن يراد وصف اللحوق، فما معنى أن تحتمله فضلا عن أن تلتزم به؟ ومما هو عجيب، ليس بعجيب أصله، إذا كان عجيبا فهذا مثله في العجب، لا خصوصية لهذا. المهم أن البعض زاد على التزامه بكون الشرط وصف اللحوق أن التزم بلازم ذلك. ما هو لازم ذلك؟ أنه إذا أحرزنا أن المالك يجيز لاحقا فقد أحرزنا من الآن أن هذا عقد في واقع الحال وعلمي تعالى متصف بوصف اللحوق، إذن هو تام، ويترتب عليك حصول الملك وجواز التصرف، فرتب عليه جواز التصرف، ولعله من هنا يكون أعجب من ذاك مثلا، باعتبار أنه القول بالملك مثلا، قول بالملك نفسه من حيث هو ملك من حين العقد أقل محذورا من القول بلزوم بجواز التصرف من حين العقد، وإن كان بينهما نوع تلازم، إذا أصبح ملكا له جاز له التصرف فيه، لكن كملك من حيث هو بغض النظر عن جواز التصرف أمره أسهل منه مع جواز التصرف، إذ يمكن بنحو من الأنحاء أن تقول حصل الملك قبل هذا، والأمر في الشرعيات أهون منه في العقليات وأمثال ذلك على ما فيه من الإشكال، لكن لا ريب في أن استحلال التصرف في مال غير يحتاج إلى إذن، ولا يكفي مثلا كمثال يشبه هذا، لا يكفي في غير البيع والفضولي أن تستحل التصرف في مال شخص بدعوى أنني إذا سألته غدا تجيزني وترضى يقول نعم، وأعلم أنه سيرضى، إذن أتصرف من الآن. قل لا، التصرف لا يكفي، أعلم أنه سيرضى، تحتاج إلى أن تعلم أنه يرضى من الآن أو يصرح لك الآن بالرضا. وجود الرضا الآن له موضوعية في استحلال التصرف عقلا وشرعا، لا يحل إلا بطيب نفسه، يقبح من دون الرضا وطيب النفس. ليس لك أن تقول لأني أعلم إذا أتصرف من الآن. كذلك هنا لا يصح ترتيب الاستحلال وهو أشد محذورا من ترتيب الملك وحده من حيثه لمجرد علمك بأنه يرضى. لإنجاز ترتيب الملك لمجرد العلم بأنه يرضى كملك من حيثه فجواز التصرف وإباحته موضوعها تحقق الرضا والإذن بالفعل. بغض النظر هذا أشد أو ذاك، كلاهما محذور. فبعض هؤلاء الذين التزموا بأن الشرط وصف اللحوق رتبوا عليه هذا الأثر اللازم له، قالوا إذا علم بتحقق الوصف كان يعلم بأن الإجازة آتية في محلها جاز له أن يتصرف من الآن. وفي هذا ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، فإنها دلت على أن مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه ورضاه، وهكذا حكم العقل. والكل مفاده أن الرضا له موضوعية في حل التصرف ولا بد منه عند التصرف، ولا يكفي العلم به. هذا تمام الكلام، أحاول أن أقرأ شيئا من العبارة. وين وقفنا أمس؟ وين وقفنا أمس شيخنا؟ بلى. وبأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه، لأن لا تتعلق بالألفاظ، تتعلق بالمعنى المنشأ به يعني بالمضمون، وليس المضمون إلا نقل العوضين من حين العقد. هذا الدليل الثاني. وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم للكشفيين بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد له جزء السبب، حال الإجازة عدم، انصرف انصرم وانقضى، انتهى الاستدلال. ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، كونه علة تامة للنقل للملك بهذا القيد إذا صدر عن رضا المالك، مقابل هذا أن يكون علة تامة بلا رضا المالك، هذا غير محتمل، متفق بين الكشفيين والنقليين على بطنانه. من يقول بالصحة في الفضول يقول بالصحة بالإجازة، لا من دونها ومن دون الرضا. لذلك أهمل ذاك وذهب مباشرة إلى الاحتمال المعقول بين هذين الطرفين. فإذا كان هذا المقصود فهو مسلم، هو سبب تام مع الرضا. لكن أنت ماذا تقول؟ بالإجازة ينكشف أنه سبب تام من حينه. نحن نقول إلا أنه بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ولا يتبين كونه تاما، لأن عندما تسلم أنه سبب تام مع الرضا، فإذا قلت الإجازة تكشف عن تحقق السبب التام في محله، يعني كأنك تقول الإجازة تكشف عن وقوع العقد مع الرضا مقارنا. ومن الواضح أنه الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. غاية الأمر أنه حصل الآن بالإجازة رضا لاحق، والقول بصحة الفضول يستلزم القول بقيام هذا الرضا اللاحق محل ومقام الرضا المقارن. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي كون الإجازة بما فيها من رضا متأخر معها قائمة مقام الرضا المقارن، وإذا كان هكذا خب كيف الرضا المقارن جزء السبب ولا تأثير من دونه؟ كذلك الرضا المتأخر والإجازة جزء السبب ولا تأثير من دون، فيكون لها مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها يعني وانكشاف التأثير، فلابد من الالتزام بالنقل. ومنه يظهر فساد تقرير الدليل. الدليل الأول يقرر بهذا الوجه الآخر بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك. طيب فإذا حصل رضا المالك بالإجازة أصبح العقد واجدا لجميع الشروط، فيعمل عمل السبب وعمل. هذا نقول في تناقض. ليش؟ فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط، طيب كما أن لبقية الشروط دخلا وسهما في التأثير، كذلك للرضا مدخلية جزء السبب، وحينئذ فكيف يقول معه بالكشف؟ فكيف يكون تحقق هذا الشرط في محله كاشفا عن وجود المشروط قبله؟ إذا كان شرطا يعني دخيل في التأثير، ومعنى أنه دخيل في التأثير أنه عندما يحصل ويقع يتم السبب فيحصل أثر حينه، فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله؟ والحمد لله رب العالمين.